الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، صبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالأمل وبالتفاؤل وبكل المشاعر والأحاسيس الإيجابية المفعمة بالحيوية. حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد يجمعنا عبر أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. بندخل مباشرة في موضوعاتنا لليوم. اليوم في فقرتنا الرئيسية يظل راد موضوعنا الرئيسي عن مشكلة قد تواجه الكثير في حياتهم الزوجية، وهي تدخل الأهل في العلاقات الزوجية لعيالهم. أكيد هذا التدخل جاي من باب الحب ومن باب الحرص على استمرارية هاي الحياة الزوجية، لكن هل هذا التدخل هو حل سحري للمشاكل الزوجية، ولا هو يعني يزيد الطين بلة في كثير من الأحيان بسوء التدخل؟ هذا الموضوع اليوم بنناقشه إن شاء الله وبنطرحه في فقرتنا الرئيسية. في تدري أن اليوم عندنا دراسة عن نشأة المياه، دراسة كشف عن نتائجها العلماء مؤخرا، لكن القرآن الكريم سبقنا إلى تلك النتائج منذ أكثر من 1400 سنة. تفاصيل الدراسة في تدري أن. وفي دوحة تبر اليوم ويانا خبير الحجامة والأستاذ يوسف المطلعي اللي بنسولف وياه اليوم عن التخسيس بالأعشاب. هل مستوينا فعلا ننزل أوزاننا بالأعشاب، ولا الأعشاب ما لها علاقة بتنزيل الوزن ونحن بس محتاجين لي يعني قوة إرادة مثل ما يقولون مبدئيا، وبالرياضة وبالنظام الغذائي المعتدل؟ هاي فقرتنا لليوم. فقراتنا لليوم مستمعينا نتمنى تشاركونا على أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج 0561776664، ورسائل نصية على رقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 36999950. حقيقة يعني بذات الصغار اللي توهم عارسين أو داخلين حياتهم الزوجية، كل ما تستوي لهم مشكلة على طول نرفع التليفون ويتصلون بالبنت تتصل بأمها، والولد ولا يتصل بأمها، وعادة أكثر شيء الحريم هم اللي يتصلون ويطلبون النجدة من الأهالي طبعا. فالدراسات تقول تدخل الأهل في الحياة الزوجية خلال بالذات الخمس سنين الأولى من الزواج من الأسباب اللي تؤدي إلى الطلاق في المنطقة العربية بشكل عام، بناء على نتائج الدراسات الاجتماعية العديدة في هالمجال. فإن تدخل الأهل في الحياة الزوجية طبعا مثل ما ذكرنا من باب الحرص على استمرارية هذه الحياة الزوجية، ولكن يأثر بشكل عكسي. يمكن أحد الطرفين ما يرضى أن يكون في تدخل من طرف ثالث في المشكلة، ممكن يؤدي إلى تفاقم المشكلة بين الأفراد. ممكن يعني حتى أن مشكلة صغيرة، ولكن من فرط الحب، حب الأم لبنتها أو حب الأم لوالدها، تبدأ تعق اللوم أو تلوم في الطرف الثاني، ومن هنا تبدأ تكبر المشكلة. ينسون المشكلة الأساسية اللي كانت بين الاثنين، وتم في النص عارقة كلمة الأم. أمك قالت، وأمك عادت، وأمك سوت، وأمك واجعتني، وأمك يعني هالكلام، وأمك وأمي. فمن هنا تكبر المشاكل في الحياة الزوجية اللي مثل ما ذكرت الدراسات تؤدي إلى الطلاق خلال الخمس سنوات الأولى من الزواج. العديد من الأسر في مجتمعنا الشرقي والعربي والمحلي يعني تعطي نفسها الحق في التدخل في حياة بالذات البنات المتزوجات حديثا، حتى لو هي الوحدة ما طلبت التدخل أو مثل ما ذكرت بين قوسين النجدة في كثير من الأحيان، لكن الأم تشوف أن هاي بنتها، وأن يعني يمكن حتى تعتبرها من ممتلكاتها، وأي تعدي حتى لو من رأيها اللي هم وافقوا عليه مبدئيا ويوزوا بنتهم برضاهم، لكن هي ترفض هذا التدخل. ترفض أن مثلا يوجه أي كلمة لبنتها يمكن هاي الكلمة تعيب في تربية الأم لبنتها أو العكس أم الرجل. فمن هنا نقول تستوي المشاكل الزوجية بسبة هذا التدخل اللي هو في الأصل نابع من محبة، لكن سبحان الله يعني ينجلب الموضوع. أغلب تدخلات الأهل تكون حسب الدراسات بعيدة عن مصلحة بقاء الزوجين واستمرارية علاقتهم، كونها تأتي يعني تصاعد الخلاف. المشكلة صغيرة لكن كلمة من هالطرف وكلمة من الطرف الثاني كبرت المشكلة وضخمت بشكل كبير، حتى يعني تحس إنه ما في حد فهم شو مستوي، شو السالفة، هو وأصلا ليش الموضوع تصاعد بسبب الكلام المتطاير. فمثلا أو تلقى مثلا إن الاثنين ريال وحرمته متضاربين، يات النصائح الهدامة. أنت شو هي أنت شو تبغي بها؟ طلقها، أردها بيت أمها وأنا بيوسك عمتها. أو على الطرف الثاني عشان ما يكون في تحيز لحد، أنت شو مصبرنك على هالريال؟ طلب الطلاق وفتك منه، شو صبرت؟ وبالذات إذا ما عنده عيال طبعا، فخلاص شو تبي، لا عندك عيال ولا أي شيء، يلا فتك منه وبتاخذين عمه. كلام يعني نسمعه وموجود في مجتمعاتنا، بدل ما يهدون الأمور ويعني يحاولون يحافظون على هالحياة، في عناصر شر تدخل من برا. يمكن الزوجة هي تحب زوجها ويمكن هو يحب زوجته، لكن العناصر المؤثرة، وحتى ما بنقول بعد الأهل، ممكن الصديقات والأصدقاء يلعبون دور صديق السوء وصديقة السوء اللي تخرب على ربيعته أو يخرب على ربيع. والله بني وسك واحدة غيرها، يعني هالكلام موجود في مجتمعاتنا للأسف. وللأسف يعني يصير في حشو للعقليات بهذا الكلام اللي يأثر، خاص يخلي الإنسان مو متمسك بهاي الحياة، مو مفتكر بتستمر الحياة، ما بتستمر، يلا يعني شو ما صار خير وبركة. فمن هنا نحن نبغي اليوم نناقش هذا الموضوع ونطرحه على يعني مستمعين، أكيد نتريى مشاركاتكم، وعلى الضيف اللي بيكون ويانا بعد بناخذ رأيه من ناحية علمية ومن ناحية اجتماعية ومن ناحية حد مختص بهاي المواضيع. طبعا يعني مثل ما ذكرنا، المشاكل يوم تصير ممكن تنتهي المشكلة ما بين الزوج والزوجة وتم الصلح، لكن تدخل الأهل يتم موجود، ما ينسى من قبل الطرفين، يتراضون الاثنين ويتصالحون ويردون يعيشون مع بعض حياة طبيعية وعادية، لكن ممكن النفوس شوية تشل من بعض. هو ما ينسى أن أم زوجته لي عمتها في يوم من الأيام وجهت له كلمة جارحة، وهي ما تنسى أن في يوم من الأيام سواء أخت رايلها ولا أم رايلها بعد يعني وجهت إليها كلمات قد تكون جارحة، نوع من اللوم ما ينسى. وهالشيء يعني يأثر على العلاقات الاجتماعية، مو بس بين الزوجين، بين العيلتين. تم ممكن الزوج مثل ما ذكرنا، الزوج والزوجة يتراضون، لكن يتم في مأخذ ما بين العوائل، يتم في يعني نوع من البعد أو الجفا بسبة الكلمات اللي صارت. فمن هنا هل من المهم والأهم أن الزوجين يحفظون أسرارهم داخل بيتهم، مشاكلهم داخل بيتهم، يعالجون مشاكلهم بينهم، وإذا ما قدروا يعالجونها يلجؤون لحد مختص أكثر اختصاصا وأكثر عقلانية وأكثر علما ودراية من الأهل، لأن الأهل أكيد يعني تتحكم فيهم عاطفتهم وحبهم لعيالهم في الحياة الزوجية. وقلنا أن الحرص مرات يعني يتحول لي شيء سلبي ونتيجته تكون سلبية، لأن كلماتهم أو أكيد تحيزهم لعيالهم، الأم تحيزها لبنتها أو الأم تحيزها لولدها، يكون سبب في زيادة المشكلة بدل ما يكون سبب في حل المشكلة. هذه المحاور مستمعين اللي بنناقشها في فقرتنا الجاية إن شاء الله مع ضيفنا الدكتور سالم علي أرحمه، هو اختصاصي أسري، أكيد نتريى مشاركاتكم، استشاري أسري ودكتور في الشريعة، بيخبرنا عن تدخل الأهل في حياة الأبناء، حياتهم الزوجية، الأصول والحدود والمعايير والشروط لتدخل الأهل أو بمعنى أحرى بروتوكول التدخل العائلي الأسري في حياة عيالهم الزوجية. أرقام التواصل مرة ثانية مستمعينا الكرام، رقم الواتساب 0561776664، والرسالة النصية على رقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999500. في حقيقة مجموعة من الرسائل النصية الطيبة وصلت لنا، بس إن شاء الله بنشارككم فيها وبنقراها، لكن عقب هالفاصل مستمعينا فاصل وردي لكم بتريونة. الرايح
وفيكم.
اسمع الأولى،
الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وما شاء الله في تفاعل من المستمعين مع رسائلنا ومع موضوعنا لليوم اللي هو موضوع عن تدخل الأسرة. وهني في رسالة من الأخ خالد يقول: تدخل الأهل بين الزوجين مش في صالحهم، بالعكس يزيد المشاكل بينهم ويزيد الطين بلة مثل ما ذكرنا. شكرا يا خالد على مشاركتك ويانا. وفي بعد رسائل نصية من مشاركين آخرين. هني عندنا أم سيف مطرشة على 4477. أم سيف تقول: السلام عليكم. في الأغلب تدخل الأهل يفسد الموضوع، والزوجين بالحوار الراقي والبناء يمكنهم التفاهم والوصول لحل مع الأخذ بعين الاعتبار بعض التنازلات من كلا الطرفين. أم سيف جزاك الله خير يا أم سيف، وأكيد يعني تدخل الزايد واللي مو في محله مثل ما ذكرتي يفسد الموضوع، وأكيد هم محتاجين أصلا يكون في حوار موجود بينهم، ثقافة الحوار تكون موجودة عشان يكون في جسور للتواصل ما بين الزوجين. الحين ويانا على التليفون الدكتور سالم علي بن أرحمة، دكتور في الشريعة، بنناقش وياه هذا الموضوع بالتفاصيل. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله ويانا في برنامج الرايح مجددا،
وحياكم الله.
نحن اليوم موضوعنا عن تدخل الأهل، هل التدخل عادة يكون في صالح الحياة الزوجية واستمراريتها، ولا أن هذا التدخل يزيد الطين بلة؟
نقول وبالله التوفيق، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أما بعد، حقيقة موضوع حيوي كطبيعة موضوعاتكم أختي سماح. يعني مسألة التدخل، نحن يعني شو تقصدون فيه؟ هل عند وقوع
المشكلة؟
هي نعم، عند وقوع المشكلة، ما بين في السمة الرئيسي يعني في الحياة، في الحياة العامة، الحياة الزوجية، نحن ما يعني ما ننصح أن يدخلون الأزواج في شؤون الزوجين، الأهل في شؤون الزوجين بأي حال من الأحوال. يعني حتى بعض الأسر للأسف الشديد حتى أنهم يدخلون في اختيار الأزواج لأبنائهم وبناتهم، وهي تكون الطامة الكبرى. لذلك صحيح، لعل النسب المرتفعة أحيانا في الطلاق قبل الدخول، أحيانا قبل الدخول أسباب هذا أن الأم تختار لولدها على اختياره هي. ونفس الطريقة يعني الأم تختار لبنتها نفس الطريقة زوج. فنقول لا، نحن ابتداء المفروض الحياة مستقلة بين الزوجين، هم اللي يختارون شريك الحياة، وبالتالي بعد عقد القران وعند الزواج تكون العلاقة البينية بينهما. حتى لو وقعت مشكلة قدر الإمكان أنه ما تخرج من بيت الزوجية. نحن ننصح أنه ما تخرج من بيت الزوجية لو وقعت مشكلة، يحلونها فيما بينهم. يعني لأن إذا خرجت المشكلة ما يعرفون شو بينهم من الألفة والمحبة والعلاقة والذكريات. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم.
صحيح.
بينكم، لأنهم الأهل مهما كانوا من علاقتهم ما يدرون شو من الألفة والمحبة والعلاقة والذكريات بين هذا. فمن ممكن هذا الشرخ أو هذا الإشكال أن يوجد الفصام والانفصال بينهما.
صحيح.
لذلك يعني الله سبحانه وتعالى شوفوا يعني لو نتبين نحن في النصوص العامة في العلاقات العامة لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فكيف رجل يهجر امرأته أو امرأة تهجر زوجها فوق أكثر من 3 ليال إذا كان إنسان مع شخص آخر ليس بينهما علاقة إلا يعني زمالة أو صداقة أو معرفة حتى كونهم مؤمنين؟ ما يحق له وما يرفع عمل عند الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترفع الأعمال إلى الله كل يوم 2 و5 إلا لمشاحن. المشاحن يقال لهما أرجئ هذين حتى يصطلحا. هذا مثل ما ذكرت لكم يعني خلونا نتبين الأحاديث نفهم الأحاديث. هذا في اثنين ما بينهم هيك العلاقة، يعني مجرد أن اللي يجمعهم الإسلام والإيمان فقط، ليست علاقة زوجية وعقد عظيم وكبير ومتين، وهي العلاقة الزوجية من أكبر العلاقات. يعني حق المرء الزوج على زوجته أكثر من حقها على أبوها وأمها لهالدرجة. يعني فندرك نحن أن في للأسف الشديد على ما يوصلنا أن في فصام وخلاف وطلاق عاطفي، هم في العقد موجودين زوجة فلان.
صحيح.
لكن في حقيقة الأمر حقيقة يعني أنا حالة مرت علي يمكن أكثر من 20 سنة الآن في بينهم هذا الزوج يجي البيت مجرد أكل وشرب، يعني كأنه داخل فندق.
أيوه.
كأنه داخل فندق يعني. ما بينهم علاقة أبدا، يعني علاقة فراش، علاقة زوجية، هاي العلاقة الزوجية ما بينهم علاقة زوجية يعني أكثر من 20 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فوق 3 ما يجوز، حرام حرام حرام، فما بالكم بين زوجين. فلذلك تدخل مسألة الإصلاح بينهما من خلال من؟ من خلال الأهل.
نعم.
للأسف الشديد نحن نقولكم إياها ويعني وصارحكم أن نحن نشتكي من الأهالي حقيقة، والمحاكم تشتكي من الأهالي، والقضاء يشتكون من الأهالي. وما دخلوا هاي للمصلحين الاجتماعيين الأغراب إلى بيوت الناس وخصوصيات الناس إلا لتخلف الأهل. أقرب الناس إلى الزوجين تخلفوا عن الموضوع هذا. إيش لي؟ ما لي خص؟ ما في أصدع راسي؟
صحيح.
يتصرفون كيف يتصرفون؟ يعني ما شاء الله عليكم أنتم يوم سمين أكلتوا منها، يوم ما شاء الله الزواج والعرس والملكة جيتوا وضربتوا بالخمس وصفقتوا وحالتكم حالة والحريم رقصان واللي غنى غنى، ويوم بينهم خلاف بسيط اتبريتوا كلكم. فنقول نحن مسألة العاقلة، لذلك يسمون هاي للأهل يسمونهم في الشرع عندنا العاقلة. ليش يسمونهم العاقلة؟ إنهم يعقلون أهلهم، يعلمونهم، يبينون لهم يا أم يا أبو عقل بنتك عقل ولدك. فلو أن الجماعة يعني صراحة كان تفاعل من الأهل أنهم يصلحون، يعني تي البنت أحيانا تصيح عند أهلها تصرفي، شكرا تيكم بنتكم تصيح وتصرفي، قفوا وياها.
ومرات
نقول لكم مسألة ضرابة ومسألة خلاف ومسألة عصابة ومسألة لا مسألة باللطف
حرب.
التي أحسن. لذلك يقول المولى سبحانه وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
ومرات يكون التدخل العكسي يعني بسلبي، إن بذل تصرفي لا خلاص تمي بيت أبوك تاكلين وتشربين مو بناقصنا شيء تمي.
إيه على 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 قولة هيت من اللطائف يقولون ان بنت اتصلت بامها وقالت لها امي جهزي للغرفه انا جاي تمك زعلانه من رايلي سوالي تو تو تو، قالت لا بنتي تمي مكانك هذا يبغي له زياده انا بيت بيلس وياك
عقاب
يعني بنكد عليه لا ما يحتاجين انت انا بيت بنكد عليه. فمساله هذا لا طبعا تكون الشفاعه حسنه، من يشفع شفاعه حسنه يكون له نصيب منها. ما بشفاعة سيئة يكون عليه كفر والعياذ بالله اسم. أي من يشفع شفاعة حسنة يدخل في الإصلاح بين اثنين يستوجب الأجر. لذلك قال الأئمة: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة إصلاح ذات البين.
بين.
هي أن يصلح بين اثنين يعني عاديين، فما بالكم بين زوجين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عنده من المهام ما عنده، يأتي يوم من الأيام إلى بيت فاطمة، شوفي كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع بناته، يتتبع أهل بيته، يشوفهم.
صحيح.
يأتي حين نحن نقول حق بعض الآباء ولا الأمهات والله مشغول مفاضي، خلاص من تزوجت بنته أبدا ولا يدري بها ولا يدري بأمورها. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أعظم منصب وأعظم عمل أن يهدي الناس أجمعين بل الثقلين الجن والإنس إلى يوم الدين، صلى الله عليه وسلم يأتي إلى بيت فاطمة فلم يجد علي في البيت، ما وجد زوجها علي رضي الله عنه، فيقول لها: أين ابن عمك؟ وين ود عمك وينه؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. ما يعني ما يعني الظهر، الظهر ما قيلولة من القيلولة نومة الظهر، فلم يقل. يعني انظروا بعد إلى علي رضي الله عنه الحكيم، يوم في خلاف بسيط عن أجج الشيطان خرج من البيت.
صحيح.
تهدى الأمور شوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الرجال: انظر أين ذهب. فأتاه الرجل فقال له: يا رسول الله هو في المسجد راقد. شوفوا كيف المسجد مأوى المؤمن، مأوى المؤمن، مكان المؤمن هذا المسجد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. فانظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يراعي. طبعا طبيعة الحال النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعلي وأصلح بينهما وكانت الأمور طيبة. كذلك الآباء وأهل الزوجين أنهم يسعون في الإصلاح، يسعون في الإصلاح بين، لأن المكارب كلها في مسألة الإصلاح بين الزوجين. لذلك النبي الله سبحانه وتعالى قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا الشرط أكيد ترى.
هي أكيد.
هذا الشرط رئيسي. يذكر أن علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين بعث كما قال الله سبحانه وتعالى رجل من أهل الزوجة ورجل من أهل الزوج أن يصلح بين زوجين متخاصمين، فرجع ولم يصلح بينهما.
ليش؟
فقالوا: ما استطعنا الصلح بينهما. فقال لهما: كذبتما وصدق الله.
أيوة.
كذبتما وصدق الله. إن يريد إصلاح يوفق الله.
مبنيتم الصلح.
أيوة. ما بنيتم الصلح. ما بنيتم الصلح. يعني بعض الناس للأسف الشديد يدخل من الأهل أو من الأغراب حتى وأن عاد مصلح هو هذا، وتشتكي الحرمة رأيلي يسوي كذا ورأيلي كذا ورأيلي كذا ورأيلي كذا، وأنت بعد عايش وياه؟ هذا ما ينطاق، هذا ما يدعي. أنت حين جاي مصلح ولا جاي مفرق بين
مفسد.
يعني عشان كذا نحن نقول لكم خبر من أسبوعين، خبر ذائع من دولة خليجية أن مصلح اجتماعي كان يصلح بين زوجين متخاصمين، يعني وعجبته وعجبها،
سبحان الله،
تسببوا في طلاقهم وتزوجوا المصلح. هذا ما يؤدي إليه يوم دخول الأغراض في الموضوع هذا. لكن يوم يدخلون الأهل بالقصد الحسن طبيعة الحال الأهل، ومن الأهل ليس كل الأهل
مقربين،
لازم يكونون حكماء.
أيوة.
شروط يعني مسألة القواعد وآداب للإصلاح بين الناس فضلا عن الإصلاح بين الزوجين، يعني لازم تكون في ديانة. لازم تكون في ديانة شوية، ما بين إنسان فاسق.
أيوة.
فاجر يعني فاقد الشيء لا يعطيه، إذا هو بروحه خربان الأمور خربانة عنده، يعني على قولة إخواننا المصريين: قيتك يا عبد المعين تعيني لقيتك يا عبد المعين تنعان.
أيوة.
يعني بروحه يلا يلا على عمره
يساعد. أيوة.
يلا يلا على عمره هو. فلازم يكون يعني المصلح الاجتماعي ولو كان من الأهل ومن المحارم أنه يكون صاحب ديانة وصاحب علم وحكمة وفقه في الموضوع هذا. يعني يذكر الأعمش، هذا الأعمش أحد أئمة الحديث، معروف محدث، يعني اللي يحصل من السند هذا واصل للقمة، محدث من كبار المحدثين والعلماء العاملين المعلمين رحمه الله. هذا الأحمش سبحان الله يعني الله يعطي شيء ويأخذ شيء.
صحيح.
هذا الأحمش مع علمه وحفظه وإتقانه إلا أنه في عموش في عينه يعني على ما نقول نحن مبجم يخش شوية رحمه الله. فكانت بينه وبين زوجته يعني كان بينهم خلاف
الأعمش وزوجته
وكان حق بعض أصحابه. سيروا عند زوجتي وكلموها على أساس أنها ترضى عني يعني. فدخل عليها بعضهم فقالوا لها لا يغرك من إمامنا وشيخنا الأعمش عموش عينيه ودقة ساقيه وضعف ركبتيه وجمود كفيه. فقال له الأعمش قبحك الله فقد أريتها من عيوبي ما لم تكن تعرفه. أنت ما سويت لي، أنت ما صلحت حين، أنت زدت الطين بالله على قول السب. فالشاهد أنه لازم يكون يعني صاحب ديانة، صاحب حكمة، صاحب معرفة شو الخلاف. حين يمكن بعضهم يدخل في الخلاف ما يدري شو الإشكال.
شو مستوي
ترك تدخل بمنزلة القاضي اقرأ ملف القضية قبل لا تدخل في الموضوع. فلازم يعرف شو الموضوع يعني شو يعني مربط الفرس انه يكون حكيم في الموضوع يعني وانه يكون سبق لانه اصلح ما بينه ما يعرف من اين توكل الكتف.
يتعلم فيهم
يتعلم فيهم يعني يتعلم فيهم مثل ما ذكرت يعني عدة وقائع وصلت بالطريقة هاي ان هاي للمصلحين قد يسببون هم في زيادة الشقاق والخلاف وقد يسببون بالطلاق.
صحيح.
يعني انه يتخلط حين مثلا اخو الزوجة ويصير انه بيصلح زوج اخته ويتضارب بيها يتحول لهذا الضرابة. تحصلين اخته اللي هي زوجة الريال ها تقول ما يخالف خلاص خلاص رضيت بس خلاص خلاص تحايز بينهم يقول لا يقول لا انا ما رضيت لا ما والله ما تردين له والله يمين عليه ما تردين له يلا عندك
المشكله
بدال تكون مشكله تكون مشكلتين وتكون مشاكل. فلازم مساله ان تكون بالحسنى مساله تكون بالحسنى والرفق لا يكون في شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شيء الا زانه ولا نزع من شيء الا شانه. ولا بد ان يتحرى العدل يعني ليعلم المصلح ولو كان لاقرب قريب لو كان لاقرب قريب لو كانت يلبو لو كانت بنتك هي اللي ظالمة تقول لها أنت ظالمة أنا بمنزلة القاضي الآن ما في محاباة من دام دخلتوني بينكم أنا بحكم بينكم بالعدل كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا. لازم العدل ويكون الإنسان قوام بالحق وبالعدل من دام دخله يكون عادل ويا في مسألة القضية يقول له أنت العائلة وأنت الظالمة وأنت المخطئة. ما بكل مرة يعني الزوج أنه هو مخطئ قد تكون الزوج المخطئة يعني مرة اتصلت فيه وحدة ما خلت يعني استغفر الله شرشحت زوجة ما خلت فيه حيل ما خلت فيه حيل وما بهذاك يعني ما بهذاك العيب وما بهذاك لهذا. فقلت لي يا أختي شو بتقولين أنت في وحدة اتصلت فيه قبلك وفعلا اتصلت فيه قبل ما يعني إيها رأيها سكير عربيت.
أيوة.
أسكم الله سمحوا لي من الكلمة هاي للأسف الشديد تقول لي بصريح العبارة تقول ما خلى حد لا خلى بشكار ولا خلى حد. قالت والله أبرك رأيلي قلت له رأيلك أنت ولي من أولياء الله بارك الله في حياتك.
فالواحد
يوم يشوف مصيبة غيره تهون على مصيبته فالواحد يخفف عليهم هذا ما يشعلها زيادة. وأغلب ترى الحالات أختي سماح وأخواني المستمعين والمستمعات ترى كل البيوت فيها مشاكل ما في بيت ما يخلى من المشاكل.
صحيح.
كل البيوت فيها مشاكل لكن شو الفرق بين البيت هذا اللي تهدم والبيت اللي صامد ويمكن عنده مشاكل أكثر من البيت هذاك اللي تهدم؟ الصبر.
الصبر حكمة عقلانية في حل
والحكمة والعقلانية في التصرف. والواحد يجمع الحسنات والسيئات شوية من مرة يخليه الشيطان الدنيا كلها سواد ينظر إلى الإناء الفارغ يعني
كوب نص الفارغ
وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. الواحد يجمع الحسنات والسيئات وما ولا تنسوا الفضل بينكم. أهم شيء مسألة عدم نسيان الفضل
معروف الفضل
بين الجهتين. فأقول يعني مسألة الإصلاح حقيقة مسألة شائكة وتبغي لها إن الكريمة إذا تمكن من أذى جاءت أخلاق الكرام فأقلع. وترى اللئيم إذا تمكن من أذى يطغى فلا يبقي لصلح موضعا. فالإنسان لازم يبقي لمسألة الصلح موضع، ما بدنا كل شيء يعني مرة واحدة اشتكت ما خلت شايف رأيلة بذلي يا أختي خلي للصلح موضع شوية مهما كان هذا رأيلك وبعيالك، أبدا ما خليتي فيه حيل كأن الشيطان رجيم. لا
نسبة الحسنات نعم
إيه يعني مسألة الإنسان يجمع بين الحسنات والسيئات حقيقة. صحيح. ما أريد الإطالة عليكم،
جزاك الله خير،
أشكركم على الاستضافة،
شكرا لك على تلبية دعوة الرايح، جزاك الله خير. الدكتور سالم علي بن الرحمن دكتور في الشريعة، شكرا لك على مشاركتك ويانا في الرايح. مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل نقرأ رسائلكم إن شاء الله، تريونا وكونوا على السمع.
الرايح الأولى منكم وفيكم. صدى الماضي،
صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. والحين بنشارك المستمعين كل رسائل النصية أو معظم رسائل النصية حسب الوقت اللي وصلتنا من المستمعين والمشاركين. هنا رسالة نصية من أخونا أبو خليفة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل حالة ظروفها، فقد تكون أحياناً إيجابية وقد تكون أحياناً سلبية. اختيار الزمن والمكان المناسبين للتدخل، فقد يتسبب التدخل في خلق ما لا يحمد عقباه والعياذ بالله. وحاط بين قوسين الفراق، وأسعد الله صباحكم بالنور والسرور. أسعد الله صباحك أبو خليفة، ونشكرك على مشاركتك ويانا في الموضوع. وأكيد مثل ما ذكرت التدخل أحياناً هو الأكيد أنه في صالح الطرفين، لكن حسب الظروف وحسب التوقيت وحسب نوع التدخل يكون تكون ردة الفعل سواء كانت إيجابية أو سلبية. شكرا لك يا أبو خليفة. في رسالة ثانية من الأخ مشعل، ما تفتح مشعل البشري، مطرش رسالة يقول فيها: نعم تدخل الأهل يعتبر تدخل سلبي وبشكل كبير، خاصة المتسلطين منهم، ولكن إن كان التدخل بشكل إيجابي فلا مانع. شكرا جزيلا يا مشعل البشري على مشاركتك ويانا. وبعد الأخ محمد المرار لنا سألنا إذا قرينا رسالته ولا لا، الأخ محمد يقول: من غير المستحب تدخل الأهل في علاقات أولادهم الزوجية إلا في أضيق الحدود كالمناصحة بشكل عام، وتدخل الأهل أمر سلبي لأن احتمال الطرف الآخر يشوف أن التدخل قد يكون ضده وتبدأ المشاكل بين الطرفين. وهاي الرسالة مثل ما ذكرنا من أخونا محمد المرر، ويزاك الله خير يا محمد على المشاركة ويانا. يعني نحن نشوف أن معظم المستمعين متفقين على أن التدخل في كثير من الأحيان مثل ما ذكروا لا يحمد عقباه، في كثير من الأحيان التدخل يؤدي لنتائج سلبية على حسب ردهم. في أيضا رسالة من الأخ بودانا يقول: تدخل الأهل ذو حدين في العلاقات الزوجية، ويعود ذلك لنوعية التدخل، فلا بد من الزوجين أنهم يضعوا حدود لهذا التدخل. شكرا لك يا أبو دانا على رسالتك. ورسالة من الأخ ياسين بن سالم يقول: يعتمد التدخل على فكر وثقافة وحكمة وخبرة ووعي الأهل، إذا كانوا من أهل الحرص على سلامة الأسرة فلا بأس، بل أعتبره ضروري بعض الأحيان، لسيما إذا كان الأزواج على بداية الطريق، فهنا وجب التوجيه والنصح، لكن الأهم أن يتم بأسلوب حضاري راق وبدون انحياز لطرف على حساب طرف، وتباين موطن الخلل بدون تجريح أو مبالغة. وأنا لتجارب ولله الفضل ناجحة بهالخصوص والحمد لله، مع خالص الشكر والتقدير لكم على طرح مثل هاي القضايا المجتمعية المهمة. ياسين بن سالم، جزاك الله خير يا ياسين على المشاركة ويانا، وشكرا على كلماتك القيمة. في بعد عشان بس ما حد يزعلنا ما قرينا رسالته، السلام عليكم الأخ علي محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوج وزوجة فقط العلاقة، حل المشاكل بينهم فقط، وإذا دخلوا الأهل تكون مشاكل كبيرة، أو إلا واحد عاقل يحكم بعدل. معكم أبو محمد الأغفلي، وشكرا لكم. شكرا لك يا أبو محمد الأغفلي على المشاركة ويانا. مستمعينا ما عليه، إذا في وقت بنكمل باقي الرسائل، الحين نبغى ننتقل لفقرتنا حقيقة دوها تبرة، حابين نبدأ فيها الحين، فلأن الموضوع جدا مهم وحابين نعطي شوية مساحة من الوقت. اليوم في دوها تبرة يعني في الكثير من الحالات يدوون بالأعشاب. الأعشاب ما في حد مختلف إنه يعني لها فوائد كبيرة وكثيرة ما تحصى، ولكن يعني بشروط وبحدود وبمعايير حسب نوع هاي الأدوية أو نوع الأعشاب. ويعتبر التداوي بالأعشاب مستمعين من الظواهر العريقة في شبه الجزيرة العربية، ومنذ قديم الزمن لا كان عندهم صيدليات ولا مستشفيات ولا أدوية فيها خلطات كيميائية، فكان الاعتماد الكلي على هاي الأعشاب. نحن بنتكلم أكثر عن التداوي بالأعشاب مع الأخ يوسف المطلعي، هو خبير حجامة وتداوي بالأعشاب. بناخذ حينه ولا وينع؟ بناخذ فاصل وعقب الفاصل بنكمل ويا الأخ يوسف تريونا.
الرايح
فن وقصيد وساميات أفكار، الأولى فن وقصيد، الأولى فن وقصيد وساميات أفكار، منكم وفيكم الأولى، منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعينا الكرام، وعدنا لكم مرة ثانية عقب هذا الفاصل للرد ونواصل موضوعنا في دوها تبرة عن التداوي بالأعشاب. يعني حقيقة اشتهر العرب في تطوير التداوي بالأعشاب خلال العصور الوسطى، وانتشرت أبحاث ومخطوطات عن التداوي بالأعشاب. بنعرف أكثر عن التداوي بالأعشاب من خلال تواجد الأستاذ يوسف المطلعي ويانا على التليفون، خبير حجامة وتداوي بالأعشاب. السلام عليكم أخو يوسف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا وحياك الله ويانا في الرايح.
الله يحييك السماح، يا مرحبا الساعة.
تسلم، مرحب باجي. نحن حقيقة الأسبوع الطاف حلقة الحجامة كان لها أصداء كبيرة الحمد لله، وسبحان الله الناس جدا مهتمين بالحجامة، فحبينا نكمل وياك اليوم، لكن نرجع شوية للطبيعة والتداوي بالأعشاب، وهذا ما يمنع إذا يانا أي سؤال أو استفسار عن موضوع الحجامة.
على الساعة والرحل فارتم طيب إن شاء الله.
مالك ما يخيب أخوي وما تقصر. يعني بداية كل الناس عندها خلطات للأعشاب، مثلا حد يقول الكمون مفيد والزنجبيل مفيد والحبة الحبة السوداء مفيدة، فكل هل كلنا قادرين أن نداوب الأعشاب ونجيب الخلطات في بيتنا ونسويه، ولا في معايير يعني وفي شروط لازم الواحد ياخذها بعين الاعتبار عند التداوب الأعشاب، لانهم كله يدعون انها يعني مضر طبيعيه ما فيها خلطات كيميائيه.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اختي الفاضله، طبعا احنا نحب نوضح للاخوان المستمعين لذاعه الاولى ان سبحان الله يعني ما في شيء ما له مضره، الأعشاب طبعا اليوم العديد من العشابين في سواء كان دولة الإمارات أو الدول العربية قاموا طبعا ببحوث عديدة في هذه الأمور، لكن اليوم نحن ما نقدر نقول كل عشبة هي نافعة لعملية سواء عملية التخسيس أو حرق الدهون، لكن احنا إذا توجهنا عند الشخص الخبير، الشخص الممارس، الشخص اللي دارس هذا العلم، إن طبعا الأعشاب هذا علم قائم بذاته الحمد لله، ومختبرات طبعا وضعوا له معايير معينة لتحليل هذه العشبة وفوائدها سواء في حرق الدهون وفوائدها على جسم الإنسان بشكل عام، يعني وكان يعني حتى تأثيرها الإيجابي والسلبي حتى على الكبد في هذا الموضوع. احنا اليوم اذا نتكلم عن العديد من الاعشاب منها سواء كان يعني الليمون، نتكلم عن الليمون. الليمون حتى يعني ممتاز جدا، يساعد على حرق الدهون بنسبه كبيره في الجسم، لكن احنا نقول يعني بنعمل او بناخذ هذه العشبه سواء صباحا او مساء، وعدم الانتظام على وضع ريجيم معين أو نظام غذائي معين، فما استفدنا شيء نحن.
صحيح.
شو نقول بعد؟ نقول في الحركة
بركة.
طبعا وسبحان الله، يعني هو أي شيء. أنا طبعا كنت جالس مع إحدى المعالجات بالأعشاب من كبار السن، تقول لي أبوي يعني ما شاء الله الحرمة هاي عمرها حول 90، فأنا أحب دائما أقعد عن كبار السن لأستفيد منهم في العلاجات اللي كانوا يتعالجوا فيها في الماضي. فدائما يقولوا أي شيء يبوي خارج من الجسم نافع للجسم، لكن إحنا ما نقدر ناخذ. قبل كانوا يأخذون الحلول، يأخذون الحلول بطريقة يعني وايد مبالغ فيها، مما يؤدى إلى الجفاف، مما أدى إلى مشاكل أخرى. فالأولين كانوا ساكين، ما كانوا عندهم دراية في هذا الأمر، لكن اليوم المختبرات ما شاء الله يعني بادرت في هذه الأمور وعطت يعني أو سلطت الضوء بشكل أكبر. فاليوم العلاجات وايد الحمد لله بفضل صحيح. من الله، لكن احنا نقول أنت اليوم بتستخدم هذه العشبة وبعد العشبة بتكثر من الأكل، فهذا يعني ما عملت أي حاجة.
صحيح.
نعم،
لأن فعلا تلقانا مثلا ناس مثلا رايحين مثلا عشاء بوفيه ولا مسوين عزيمة أو يضربون بالخمس، عقوقك شو بنشرب شاي أخضر يحرق السم ويحرق الدهون.
هذه دائما سبحان الله أختي سماح، هذه المقولة يعني متداولة عند العديد من الأخوان. أمس كنت في عزيمة، بنقول لهم يا أخوان يعني الأكل كان متأخر وايد، يعني بعد العشر.
تمام.
اليوم الأول متى كانوا يعني دودنا وأبانا متى كانوا يتعشون بعد المغرب. هذا اللي عرفناه من أبانا وأجدادنا. فسبحان الله، أنت كل ما قدمت وقت العشاء كل ما يعني ساعدت الجسم في حرق الدهون. أنت طبعا بتصير بتتحرك بتمشي في هذه الفترة، لكن أنت بتتعشى وترد بترقد، لا ما سويت شيء، فتتراكم طبيعيا الدهون سواء كان في الأرداف أو في البطن. صحيح. أو في مناطق مختلفة في الجسم.
تمام. يعني أحيانا نقدر نقول أن ما في مواد طبيعية. أنت ذكرت أن الليمون أو اللومي مفيد في حرق الدهون، لكن هو محتاج نعم. نوع من الحركة. يعني طبعا. خلاصة الكلام نقدر نقول للمستمعين أن ما يعني ما علي في اللفظ، ان نصك حلوجنا شويه وناخذ الاشياء اللي تساعد عشان يعني تؤدي غرضها ويكون لها فاعليه في الجسم، صح ولا لا؟
نعم صحيح. سبحان الله، تعرفي كنت بحكم يعني علاجي في مجال الطب الشعبي والحجامه بشكل خاص، العديد من الاخوان سبحان الله يتحجمون عندي من فترات طويله. فاشوف بعض الاشخاص يعني نزلوا بوزنهم يعني بأوزان يعني أو بنزول مش طبيعي. فكنت أسأله أقول له أنت عملت قص معدة أو ربط معدة؟ يقول لي لا، أنا توجهت شو للرياضة، عملت رياضة، بديت أخذ الشاي الأخضر. فالجقول استفدت الحمد لله استفادة وايد، يعني نزلت ما يقارب 20-25، في بعضهم نزلوا لل30 كيلو طبيعي، بس لكن مو في يوم وليلة. الشيء دائما يحتاج الاستمرارية.
صحيح.
وإن شاء الله يعني الواحد لو ينزل كل مرة، يعني على الأقل نقول في الأسبوع لو ينزل كيلوين الحمد لله هاي بركة، لكن في الشيء اللي بال استمرارية. سبحان الله، تعرفي أختي سماح، أنا دائما يعني أقعد مع الشباب أصحاب الخيول، فسبحان الله أصحاب الخيول تحصل أجسامهم ما شاء الله يعني رشيقة جدا. نعم، فهذه الرياضة، رياضة الخيل، تساعد يعني بنسبة كبيرة على حرق الدهون وتكسير الدهون في عملية سواء كان الخبب أو الركض للخيل، فيخض الجسم كامل، فهذا يساعد بشكل كبير على تكسير الدهون. هذا ما يعني أفادوني فيه جزاهم الله خير أصحاب الفروسية، أصحاب الخيل اللي القريبين من الخيل.
زين، نعم. أحيانا في سؤال من المخرج يقول لك اللي يركبون الخيل لازم يكون في بعد عندهم نظام غذائي، مو بس لركوب الخيل، ولو ركوب الخيل روحه كفيل أنه يعدل ويضبط الوزن بدون حمية غذائية؟
طبعا يحتاج، لازم الغذاء يعني النظام الغذائي ضروري في كل يعني في كل شيء تستخدمه يجب أن يكون نظام غذائي موجود يتبع الإنسان. لكن أنت مثلا ركبت خيل ورحت وكليت أشياء يعني دسمة وايد وما لها لزوم تأكلها، بالعكس. وفي سبحان الله تعرفي أختي الفاضلة، في بعض الإخوان يعني اللي أشوفه منهم يقول لي أنا عامل نظام غذائي وعامل برنامج وعامل وما أنزل، فتكون عنده مشكلة في الغدة الدرقية. فنقول دائما نوجههم، نقول إخواني أول شيء توجه إلى الطبيب، يعني لا يعني لازم تأخذ بشور الطبيب أولا لتشوف عندك نسبة الهرمونات في الجسم، هل الهرمون عندك هرمونات في الجسم بشكل عام منتظمة تعدي وظائفها بطريقة صحيحة. فبعد ذلك أنك أنت سواء خضيت الأعشاب الطبيعية أو عملت النظام الغذائي، فهذا الأفضل اللي أنا أنصح فيه كل شخص أنه يتوجه إلى الطبيب وعمل الفحوصات المختبرية، وبإذن الله إن شاء الله سيستفيد وبيحس بالنزول أو بيلاحظ النزول بطريقة تدريجية وممتازة إن شاء الله بإذن الله.
لازم يكون في متابعة للغدة الدرقية عسب لو فيه أي خلل يأخذ الدواء اللي يساعد على تنشيط الغدة، سواء أو كانت نشطة أو في خمول.
نعم، أو عملية تنظيم يعني بشكل أصح.
زين، هل في أعشاب، أحيانا ما بنقول الضعف، أعشاب تساعد في زيادة الحرق؟ لأن مثل ما ذكرت ممكن يكون ما في خلل في الغدد الدرقية أو غير غدد، لكن طبيعة الجسم أنه ما يحرق، تسوي رياضة كل يوم ساعة لكن الوزن ما ينزل، تسوي وفي يعني حمية غذائية معينة لكن بعد في صعوبة في الوزن والكلام وايد يسمعه، هل في أعشاب تساعد على زيادة حرق أو يعني زيادة الحرق؟ أيوة، الميتابوليزم يشتغل يعني عدل ما يجين.
عندك شو أختي سماح؟ عندك ما شاء الله الكمون، الكمون ممتاز جدا لحرق الدهون. الكمون يعني يساعد بشكل كبير، يعني إذا الواحد خضى صباحا ومساء بالعكس له نتائج وايد إيجابية في حرق الدهون. أنا اليوم أتكلم مواقع يعني حديثي مع الإخوان اللي كانوا في يوم في أوزانهم بالأمية أو بالأمية وعشرين، واليوم صارت أوزانهم ما شاء الله للسبعين والثمانين. يعني هاي نتائج أو أرقام ممتازة حسب ما يعني يخبروني. أقول لهم أنتم ما شاء الله، دائما أنا في حديث مع الإخوان فيقولوا لي يعني إحنا عملنا كذا وعملنا كذا. فبالعكس الكمون ممتاز، الشاي الأخضر ممتاز، لكن الشيء دائما نقول لما يزيد عن حده ينقلب ضده. فخير الأمور الوسطية في هذا العلاج أو الأعشاب. وما نقدر نقول الأعشاب ما لها مضار، لا، لها مضار إذا شيء زاد عن حده.
كل الأعشاب بشكل عام، حتى الكمون، حتى أي شيء يعني، ولا الأعشاب اللي نحن مثلا ممكن في أماكن مثلا الحين في إنستغرام، في وسائل التواصل الاجتماعي يبيعوا لك منتجات للتخسيس أو شاي للتخسيس، أو في بلد معينة مشهورة أنها تسوي هالأشياء، ها كلها يعني ما الواحد ما يقدر يعتمدها أو يأخذها بمقدار معين؟
شوف أختي الفاضلة، طال عمرك، العديد طبعا من الأعشاب اللي كانوا يعني يأخذوها الإخوان بهدلت الجسم في ضرر للغدد بشكل عام في الجسم، فاختلال في الغدد. أنا حتى جلوسي مع الإخوان الأطباء فيكلموني يقول نحن اليوم يعني نعاني من هذا الأمر في أخذ هذه العشبة وعدم يعني معرفة مقاييس هذه العشبة، فيأخذونها بشكل يعني مبالغ فيه بزيادة، فما أدى إلى تأثير على الغدد. هذا كلام أطباء غدد أقعد معاهم دائما. ونتمنى يعني أنا أتمنى أختي الفاضلة من إذاعتكم هذه الطيبة أن حتى نستضيف أطباء غدد ويتكلمون حتى عن الأمور هذه، فهذا شيء حلو عشان الإنسان ينتبه بأخذ نعم من أخذ العشبة بكيف ينظم يعني جدول الغذائي.
نعم.
هذا اللي إحنا نسعى له. نعم
نعم. في رسالة نصية بعيد عن موضوع تنزيل الوزن يقول هل الحجامة تفيد في علاج التهاب البروستاتا؟
نعم إن تفيد بإذن الله سبحانه وتعالى، وبرز النتائج الحمد لله فيها ممتازة جدا على حسب خبرتي في مجال الحجامة. وحبيت أذكر بعد في موضوع العلاج بالحجامة، توجد حجامة متزحلقة لعملية تكسير الدهون في الموضع المراد في عملية تكسير الدهون أو التخسير. بعد إحنا هاي يعني هاي في مجال عملي يعني الأساسي، وعملنا يعني للعديد من الأخوان والحمد لله كانت الاستفادة ممتازة جدا في عملية تكسير الدهون.
تكسير الدهون، هاي الدهون وين تكون متراكمة؟ في أي منطقة في الجسم؟
سواء نعم سواء كانت في الأرداف، سواء كانت في البطن، فوين ما كان في الجسم تقدر أنت يعني الشخص نعمل الحجامة المتزحلقة بوضع سواء زي زيتون بكميات بسيطة، ونركب الكاسة بشكل بسيط جدا ابتعادا عن سلسلة العمود الفقري، وتحريك الكاسة عكس عقارب الساعة، والحمد لله ما شاء الله لها نتائج ممتازة.
يعني خلال مثلا كم مرة يحتاج الواحد أن يتحيم أسب تكسر الدهون؟
يعني لو نسويها على الأقل في الأسبوع مرتين حجامة متزحلقة بدون دم.
بدون دم
يعني يجب أن نعم الإنسان يفرق ما بين الحجامة الدموية والحجامة الجافة والحجامة المتزحلقة، وهي الحجامة المتزحلقة اللي أنا درستها والحمد لله وأبرزت نتائج ممتازة.
السؤال اللي بخصوص التهاب البروستاتا أخوي يوسف، كم نعم. كم جلسة بعد نفس السؤال، كم جلسة يحتاج المصاب بالتهاب البروستاتا أسب إن شاء الله يعني الله يكتب له الشفاء؟
والله في بعض الحالات سبحان الله يستفيدوا من جلستين، وفي بعض الحالات يعني اللي عالجتهم أنا الحمد لله بفضل من الله يستفيدوا حتى من 4 جلسات حسب طبيعة الجسم.
تمام حسب طبيعة الجسم.
نعم.
وحسب يمكن نوعية الالتهاب.
نعم بالضبط.
تمام. نحن برد نذكر إن في ناس طالبين أرقامك يا أخوي يوسف، فبنذكر بأرقام التواصل وياك للتواصل ويا الأخ يوسف المطلعي. رقم التواصل هو 0504453022، مرة ثانية 0504453022 للتواصل ويا الأخ يوسف بخصوص الحيامة أو بخصوص التداوي بالأعشاب. نرد مرة ثانية نذكر أن شيء حلو أن في تفتيت دهون بالحيامة اللي قلت اللي هي بدون دم.
أي نعم حجامة دموية أو حجامة عفوا المتزحلقة لتكسير عملية الدهون. وحتى سبحان الله يعني للنساء إذا المرأة عملية الحجامة المتزحلقة في الوجه بطريقة فنية وبطريقة علمية بالعكس تعطي نظارة للوجه إن ليش نشط الدورة الدموية. هي نعم في الوجه نعملها في الوجه بكاسات صغيرة عملية تزحلق الأكواب، وسبحان الله أنا ممكن تأخذ دورة الدبلوم في هذا الطب النبوي طب الحجامة، فشرح لنا جزاه الله خير دكتور عن هذا الأمر، وبالعكس طبقناها وما شاء الله لها نتائج إيجابية. أنا دائما يعني أنصح الشخص بهذا سواء كان رجل أو امرأة، خاصة للنساء طبعا يحرصن على هذا الأمر عملية تنشيط الدورة الدموية ونظارة الوجه. فالحجامة المتزحلقة أبشركم أنها لها نتائج وايد جميلة وممتازة بإذن الله
إن شاء الله. هنا في سؤال، هل عندكم قسم خاص للنساء في حرمات تعرف تحيم؟
حاليا طال عمرك أنا عندي في العيادة المتنقلة لحد الآن لم يعني لا توجد امرأة معي، لكن توجد مراكز في دولة الإمارات الحمد لله معتمدة من قبل وزارة الصحة، وموجودين الناس ما شاء الله والأخوات الخبيرات في هذا المجال سواء كان في أبو ظبي أو الشارجة أو دبي أو في المناطق الشمالية في دولة الإمارات.
تمام. يعني أنت مفروض صراحة تشوف لك حد يساعدك يعني حرمة أن تكون مخصصة للنساء.
أنا متعاون أختي الفاضلة مع العديد من النساء، يعني أي امرأة تحتاج أنها تحتاج الحجامة سواء كانت الحجامة الدموية أو الجافة وشو ما كان، فأوجههم للمكانات المعتمدة من لدى وزارة الصحة، فهذا شيء يعني أتمنى من المستمعين أن يحرصون على هذا الشيء. نعم
تمام تمام. الحين فاصل الأذان أخي يوسف، اسمح لنا وطولنا عليك وجزاك الله خير على كل المعلومات ونتمنى لك التوفيق.
جميعا إن شاء الله.
إن شاء الله.
الله يحفظكم.
وياك إن شاء الله. مستمعينا فاصل عقب الفاصل نكمل باقي فقرات الرايح تريونا.
الرايح.
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وردينا لكم لفقرتنا الأخيرة في الدقائق الأخيرة، وهي فقرة
تدري أن
جلب الأوراق بسرعة لما شيء وقت. تدري أن اليوم عندنا اكتشاف غريب نشر العلماء حديثا. هذا الاكتشاف أثار تساؤلات مستمعينا جديدة حول مصدر الماي، ومن وين يا الماي لكوكب الأرض. برزت نظريات جديدة تأكد أن الماء أو ماء الأرض خرج منها قبل ملايين السنين، والاكتشاف يؤكد وجود كميات هائلة من الماء على عمق من 400 إلى 620 كيلومتر تحت سطح الأرض، وهذه الكميات توجد داخل الصخور الملتهبة بدرجات حرارة عالية وضغوطات هائلة. ودلت دراسة علمية بريطانية سوتها جامعة ليفربول على أن الكميات الكبرى من ماء الأرض مب على السطح الأرض، بل في باطن الأرض، وهذا الماء تسرب وخرج عبر ملايين السنين باتجاه الأعلى عشان يشكل البحار. وبهذا التشكيل للبحار كان ناتج عن حركة ألواح الأرض عبر ملايين السنين. ويقول العلماء يخرج الماء من بين هاي الألواح اللي هي قشرة الأرض اللي تتألف من أكثر من 12 لوح أرضي بينها صدوع تتدفق منها عادة الحمم المنصهرة من الطبقة الثانية من طبقات الأرض اللي تقع تحت قشرة الأرض مباشرة. يقول الباحثون عندما تشكلت الأرض كانت تحتوي كميات كبيرة من الماء في داخلها، وتم خروج الماء باستمرار إلى السطح بسبة هاي الحركة اللي هي حركة الألواح الأرضية. وجود بحار هائلة في أعماق الأرض يعمل على المحافظة على حجم الماء على ظهر الأرض، سبحان الله. ولولا وجود هاي البحار تحت طبقات الأرض الملتهبة واتصالها بالبحار اللي هي على سطح الأرض اللي هي نحن نشوفها لاختل النظام المائي خلال ملايين السنين. ولذلك قال الله تعالى وأنزلنا من الماء ماء بقدر فأسكناه. فسبحان الله. اللي يثير الدهشة عند العلماء إن كيف تمكنت هاي الكميات الكبيرة من المياه من المكوث والبقاء تحت الأرض أو في باطن الأرض، وليش ما تتبخر على الرغم من درجات الحرارة الهائلة اللي ذكرنا اللي هي موجودة في باطن الأرض. لكن القرآن الكريم أزال هاي الحيرة وقدم لنا الجواب في قوله تعالى فأسكناه في الأرض. فسبحان الله البحث هذا الجديد نال اهتمام الباحثين على مستوى العالم مستمعينا والمهتمين بمعرفة أسرار الماء على الأرض، لأنهم كانوا يعتقدون أن الماء جاء من مصدر خارجي مع النيازك اللي اصطدمت بالأرض، ولكن من خلال هاي الدراسات والبحوثات اللي هم سووها تبينوا وعرفوا أن الماء خرج من الأرض مو بالنياي مع شيء أو جسم خارجي أو مصدر خارجي مثل نيازك على حد ذكرهم أو تفسيرهم لوجود الماء على سطح الأرض. هذا الاكتشاف مستمعينا تم نشره في منتصف عام 2014، ولكن الإعجاز اللي كل يوم حتى الغرب والأجانب يكتشفونه اللي هم اكتشفوه في 2014، نحن كمسلمين وموحدين بالله سبحانه وتعالى كان مذكور عندنا في القرآن وأشار عليه القرآن قبل أكثر من 1400 سنة، طبعا هذا الكلام مثل ما ذكرنا اللي يبين مدى الإعجاز في القرآن الكريم. وسبحان الله يعني ما في شيء خلق سدى أو خلق بدون حكمة من الله سبحانه وتعالى. كل شيء مذكور في القرآن. ونحن حتى كذا مرة في برنامجنا الرايح وفي فقرتنا تدري أن ننوه ونيب دراسات اكتشفت حديثا ولكن العلم اكتشفه حديثا ولكن هي موجودة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة. مستمعينا كانت هاي فقرتنا لليوم في برنامج الرايح. نحن تقريبا أوشكنا على الختام ختام البرنامج. نتمنى تكون فقرتنا اليوم نالت أعجابكم. نتمنى تكون مشاركاتنا نالت أعجابكم. في بعد وقت خاص نقرأ بعض المعلومات عن موضوع الماين. تحرينا الوقت داهمنا. الدراسة اللي كانت عندنا بعد كان فيها معلومة تقول الدراسة نشرت في مجلة جيولوجيا تأكد أن الماء يتسرب أيضا من البحار باتجاه طبقات الأرض وبخاصة طبقة تسمى بطبقة الوشاح، ولذلك تكثر الزلازل والتسونامي في مناطق قريبة من اليابان وإندونيسيا بسبب وجود صدوع في أعماق البحار القريبة من هاي الدول. اكتشاف كميات كبيرة من الماء في باطن الأرض يعتبر اكتشافا علميا كبير في القرن 21، لأنه من غير المتوقع وجود كميات كبيرة من الماء في ظل الظروف الصعبة من درجات الحرارة، ومثل ما ذكرنا وجود ضغوطات كبيرة جدا يستحيل معها وجود الماء. ولكن تتميز الصخور الموجودة في هاي الطبقة اللي هي على عمق من 410 ل 660 كيلومتر تحت الأرض بأنها سبحان الله تعمل مثل الإسفنج اللي يختزن المياه. ويقول الباحثون عندما تشكلت الأرض كانت تحتوي على كميات كبيرة من الماء بداخلها وتم خروج الماء هذا باستمرار مثل ما ذكرنا سابقا. يعني حتى طبيعة الصخور اللي هي موجودة في باطن الأرض تختلف عن الصخور الموجودة في فوق سطح الأرض، وسبحان الله الله جعلها مختلفة ومتباينة مثل ما ذكرنا في الدراسة تعمل عمل الإسفنج، وهذا الشيء اللي يفسر ليش الماء اللي تحت الأرض ما يتبخر رغم وجود حرارة ملتهبة وعالية جدا تحت الأرض. فيعني لله في خلقه شؤون سبحان الله. مستمعينا نحن تقريبا وصلنا للختام. نشوف إذا كان في رسائل نختم بها من المشاركين والمستمعين اللي طرشونا. هني المستمع اللي ينتهي رقمه ب 870 يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. عادل الجبير. ورد الموفق بإذن الله تعالى في مؤتمر مع الأجانب من حيث المقارنة بالإسلام وداعش، الله هم بارك فيه وسدد رأيه. يقصد الدكتور عادل الجبير. نتمنى التوفيق للجميع وشكرا يا مستمع اللي مثل ما ذكرنا رقمه ينتهي ب 78. مستمعينا وصلنا للختام. وقبل ما نختم بعد في رسالة ثانية لازم 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 هي. لا تعش عارضا نفسك للناس منتظرا من سيعجب بك، فقيمتك ليست في الآخرين، قيمتك بداخلك أنت. الثقة هاي رسالة وصلت لنا الله يعين. الثقة بالذات تحييك ملكا. مستمعين تمتعوا بالثقة واثق الخطوات يمشي ملكا. نتمنى لكم الثقة الدائمة يعني إن شاء الله. ونتمنى بعد حطوا ثقتكم في برنامج الرايح وتخليكم دوم على السمع. لا 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 تحاول ما بختم. مستمعينا إذا الله راد باكر إن شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع جديدة، وأكيد مواضيعنا وحلقاتنا ما يقول ما في مخرج جديد للأسف. إن شاء الله حلقة جديدة باكر نتريى مشاركاتكم، لأن البرنامج أكيد ما يثرى ولا يكون له نكهة طيبة إلا بمشاركاتكم مستمعينا. نقولكم دائما في أمان الله.
الرايح